بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذا الصباح، اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، ربي إنا نسألك توفيقا يرافق خطانا وحياة مليئة بكل ما يرضيك، أمين يا رب العالمين. تلاوة وتبيان تستمعون إليها بعد قليل. أما من شجرة الحكمة تقدم لحضراتكم عند 6:28، وبعد ذلك نقدم إليكم الحياة الطيبة. عند 6:44 نقدم إليكم معارج النور، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الاثنين. نسألكم الدعاء مستمعين الأحبة. أما صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم لحضراتكم عند 7:00. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 6:05، ونقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:15. أما شرفات زاهرة تستمعون إليها عند 6:48. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 8:00 وعلى مدار ربع ساعة. وبعد هذه النشرة تستمعون إلى برنامج أفول أمريكا. أما من أنوار البصيرة تقدم لحضراتكم عند 8:28. عقائد الإسلام تقدم إليكم عند 8:45. أما عند 9:00 وعلى مدى ربع ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، خير ما ننصت له افتلاوة معطرة من سورة الأنفال المباركة يتلوها علينا الأستاذ المرحوم محمد صديق المنشاوي، وذلك من الآية 15 حتى الآية 28. فلننصت معا خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
الله 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 الله.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار.
الله الله الله.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من
الله
ومأواه جهنم وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم
يا سلام
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيء ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا دعاكم لما يحييكم
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان
من شجرة الحكمة
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: العفو تاج المكارم. من كتاب كتبه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام للأشتر لما ولاه مصر: ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة. شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من غلمانه، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: أعف عنهم تستصلح به قلوبهم. فقال: يا رسول الله، إنهم يتفاوتون في سوء الأدب. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أعف عنهم. قال الشاعر: يخاطبني السفيه بكل قبح، وآسف أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. يقول الإمام علي عليه السلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. ومن وصايا الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام يقول: إذا استحق أحد منك ذنبا فإن العفو مع العدل أشد من الضرب لمن كان له عقل. وعن أمير المؤمنين عليه السلام إنه كان يقول: متى أشفي غيظي إذا غضبت؟ أحين أعجز عن الانتقام فيقال لي لو صبرت، أم حين أقدر عليه فيقال لي لو عفوت؟ وأخيرا يقولون: إن شر الأشرار من لا يقبل الأعذار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
اللهم أصلي.
أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون يوم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. نقرأ سوية في دعاء كميل. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. عندما تتكلم مع الله سبحانه وتعالى تذكر ألطاف الله تبارك وتعالى عليك. كم هي تلك الألطاف؟ هل يمكن أن تعد ألطاف الله عليك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان مهما أوتي من قوة الشكر وقوة الذكر للشكر، لكنه يعجز عن أن يؤدي حق شكر الله سبحانه وتعالى. تلاحظ لو قست عملك وأنت عبد الله، وأنت لا تملك لنفسك خيرا ولا ضرا ولا شرا ولا حياة ولا نشورا مع ما أنت عليه، لكنك في حالة تقصير بالنسبة للكريم الموفي، وفي حالة عدم إيفاء إلى الله. كم في اليوم تعصي الله؟ كم مرة تستغيب؟ كم تأكل من أموال الناس بالباطل؟ كم تتحرك باتجاهات لا يحبها الله سبحانه وتعالى، وتسمع أشياء وتستمع إليها وتعلم أن الله يبغض ذلك؟ أعوذ بالله من العصاة الذين يعصون الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. ولكن مع ذلك نلاحظ عطف الله سبحانه وتعالى على العباد في المقابل أنه ستار العيوب، فإنه يستر عيوب عباده، وأنه ينجي من الهلكة ويخلص من البلاء. لو أردت أن تعدد كم مرة أنجاك الله سبحانه وتعالى من البلاء الذي وقعت فيه، وتحس بأنه لا مناص ولا مخلص، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيك ويخلصك مما وقعت فيه، ومما عثرت فيه، ومما أصابك من مكروه دفعه عنك. ومع ذلك فتلاحظ أن الله يلطف بك وبي وبجميع العالمين عندما ينشر الخير وإن كان قليلا، ينشر الخير الذي يصدر مني ومنك أمام العالمين، مع أني لست أهلا لذلك الخير، لكنه ينشره إلى العالمين حبا بالعبد، كما ورد في الروايات: عبدي إني أحبك فبحقي يا عبدي حبني. تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى إلى أي حد يتقرب إلى العبد، مع أن العبد ليس عنده أحد يفر إليه إلا الله سبحانه وتعالى. وألطف شيء في هذا المقطع هو أن العبد يقر على نفسه بالتقصير والتسويف، ويعترف بعجزه عن أداء حق الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى شكر المنعم. وقد قالوا سابقا أن شكر المنعم واجب عقلا وواجب شرعا، إنك عندما تقر بما صدر منك وتشكر الحق تبارك وتعالى على ألطافه وأفضاله عليك، حينئذ هذا يهيئ لك نوع قرب إليه تبارك وتعالى، نوع محبة إليه سبحانه وتعالى، فحينئذ تكون قد ارتقيت مرقاة من مراق الكمال، وتخلصت من جنبة من جنبات الظلم والظلمات التي تخيم بك وتخيم عليك. ثم تقرأ في دعائي كميل: اللهم عظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفع بعد أملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومطالي. عندما تتحدث عن البلاء وعظم البلاء الذي أنت فيه، أي بلاء أنت فيه؟ قد يكون الإنسان منعم ومرفه ولم يصبه أذى في هذه الحياة الدنيا، فيعتبر أن ما هو عليه من النعم الظاهرية أنه هو قد حصل على مرامه وابتعد عن البلاء. ولكن لو كشف الله عن عينيك الغطاء ثم نظرت إلى حقائق الأمور وجدت العكس تماما، لأن البلاء في الواقع هو بالابتعاد عن الله تبارك وتعالى. كلما ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى كلما كثر بلاؤك. الواقع إننا لا نحس بالأشياء على حقائقها، ولذلك نتعامل تعاملا خاطئا مع كثير من الحقائق التي لم نرها أو لم نتعرف عليها. مثلا الذنب الذي أحاط بنا والنار التي أحاطت بنا، نحن لا نراها حاليا، ولكن عندما نوفق إلى كشف الغطاء أو عندما نموت وتقوم القيامة الصغرى أو غيرها من القيامات علينا، حينئذ نعرف عظم البلاء الذي نحن فيه، ثم نشكو إلى الله ما فرط منا وما بدر منا وما صدر منا، ونحن المقصرين في حق الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا حول الدعاء 13 من الصحيفة السجادية، وكان يتعرض ويتناول عنوان طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. وتعرضنا في الحلقة السابقة إلى مقدمات ونقاط تعتبر تمهيداً للدخول في متن الدعاء الشريف، وأشرنا إلى أنه ينبغي علينا أن نعمق في وجداننا حالة الاحتياج والفقر والطلب والاستمداد الدائم من الله سبحانه وتعالى في جميع حوائجنا الصغيرة والكبيرة، المعنوية والمادية، الدنيوية والأخروية. وقلنا أنه لا ينبغي أن يؤثر توفر بعض الأمور أو سهولة الحصول عليها أو التعود على فعلها، ينبغي أن لا يؤثر في خلق حالة الاستغناء والاتكال على النفس في قضاء هذه الحوائج، وإنما ينبغي أن نعيش حالة الفخر والاستمداد الدائم. وينبغي كذلك أن نلتفت إلى أن نتيسر بعض الأمور وسهولة الحصول عليها ما هو في الحقيقة إلا من فضل الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن بعض الناس من يفتقر حتى إلى هذه الأمور السهلة واليسيرة المتوفرة بين أيدينا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تيسر بعض الأمور عن طريق بعض الناس، مثلا عندما يوفر بعض الناس لك بعض الحاجيات أو بعض المطالب، فإن ذلك كذلك بفضل من الله ومنه سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يؤثر ذلك في فقدان حالة الاستمداد والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والاتكال على النفس. ففي الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سلوا الله عز وجل ما بدا لكم من حوائجكم حتى شسع النعل، فإنه إن لم ييسره يتيسر. النقطة التي أريد أن أقف عندها هي هذه الفقرة: فإنه إن لم ييسره يتيسر. وكأن المراد من هذه الرواية الشريفة إن قضاء الحوائج وتيسيرها تارة يكون بعناية إلهية خاصة، بحيث يحس الإنسان ويشعر بكل كيانه أنه تسهيل إلهي وعطاء رباني خاص. هذه بعض الحالات. وتارة أخرى يكون قضاء الحوائج وتيسرها يكون بالعناية الإلهية العامة الشاملة لجميع البشر والمدبرة لأمورهم من خلال قانون الأسباب والمسببات الحاكم في هذه الحياة والمتعارف بين المخلوقات، وقانون تبادل المنافع الجاري بين البشر، فإن هذه القوانين هي كذلك قوانين إلهية جعلها الله سبحانه وتعالى حاكمة بين البشر وحاكمة في هذه الحياة، فهو في الحقيقة تيسير وتيسر من الله سبحانه وتعالى، فإنه إن لم ييسره بعنايته الخاصة يتيسر بعنايته العامة من خلال تسخير بعض الناس بعضها لبعض. ولذلك من هنا ننتقل إلى نقطة مهمة أخرى، وهي ترتبط بسؤال مهم، وهو ما هي الجهة التي ينبغي أن نطلب منها حوائجنا؟ فهل يختص طلب الحاجة وطلب الإعانة بالله سبحانه وتعالى بحيث نقول لا يصح شرعا ولا عقلا طلب الحاجة والعون من غيره سبحانه وتعالى، أو أنه لا بأس شرعا أو عقلا في طلب الحوائج والعون من بعضنا البعض؟ وبعبارة أخرى، كيف نفسر الحالة المتعارفة بين الناس من الرجوع إلى بعضهم البعض، من رجوع المريض إلى الطبيب، من رجوع الفقير إلى الغني في بعض الحالات لطلب العون منه وطلب قضاء بعض حوائجه؟ كيف نفسر هذه الحالة؟ وهل هذه تتنافى مع اختصاص طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى أم لا تتنافى؟ في الحقيقة في مقام الجواب نقول إن الطلب ينبغي أن يختص بالله سبحانه وتعالى، طلب الحوائج حقيقة وعلى نحو الاستقلال يكون من الله سبحانه وتعالى، وهذه الحالات المتعارفة إذا كانت في دائرة الاستعانة بالأسباب والمسببات، يعني واعتبار هذه مجرد أسباب مسخرة من الله سبحانه وتعالى لقضاء الحوائج، فإنها لا تتنافى مع الأصل الأول الذي ذكرناه، وهو اختصاص طلب الحوائج بالله سبحانه وتعالى، فهو القاضي للحوائج وحده لا شريك له، لا يستطيع أحد أن يقضي حاجة أحد على نحو الاستقلال. نعم، إذا رجع بعضنا إلى بعض على نحو الاستعانة به باعتباره سبباً مسخرا من الله سبحانه وتعالى لقضاء الحوائج، فإن ذلك لا ينافي التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. كما يلجأ الإنسان في رفع عطشه إلى الماء مثلا، فإنه يشرب الماء ليرفع عطشه، وكما يلجأ إلى النار مثلا لكي يتدفأ بها، يرفع البرد الذي يحيط به بواسطة النار، فهذه كلها أسباب ومسببات جعلها الله سبحانه وتعالى وسخرها للعباد ليستفيدوا منها. فالرجوع واللجوء والاستعانة بسبب آخر غير الله سبحانه وتعالى إذا كان على نحو السببية التسخيرية، بمعنى أنه سبب مسخر من الله سبحانه وتعالى، فلا بأس به ولا يضر بالتوحيد الخالص. أما إذا كان اللجوء إلى غير الله والاستعانة به على نحو السبب المستقل، فإن ذلك يتنافى مع التوحيد الخالص. ولذلك علينا أن نعمق هذه الحالة، حالة اللجوء الخالص لله سبحانه وتعالى، وحالات اللجوء والاستعانة بالجهات الأخرى إنما تكون في دائرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الشافي وهو المعافي، والدواء مجرد سبب، وخبرة الدكتور مثلا أو خبرة المهندس أو غير ذلك إنما هي سبب مسخر من الله سبحانه وتعالى، كما يستعين الإنسان بجميع طاقاته الشخصية مثلا، كما يستعين بعقله، كما يستعين ببصره في قضاء بعض حوائجه. نعم، وبعد هذه المقدمات ندخل في متن الدعاء الشريف للإمام السجاد عليه السلام. والإمام سلام الله عليه قبل طلب حوائجه يقدم مجموعة من المدائح والثناء على الله سبحانه وتعالى التي تمثل تمهيدا مناسبا للطلب من الله سبحانه وتعالى، وتمثل براعة استهلال كما يقول العلماء في اختصاص الطلب من الله سبحانه وتعالى. نقرأ هذه المجموعة من الثناءات ثم نتعرض لكل واحدة منها بالتفصيل. يقول الإمام السجاد عليه السلام في الدعاء 13 من الصحيفة السجادية: اللهم يا منتهى مطلب الحاجات، ويا من عنده نيل الطلبات، ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان، ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان، ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه، ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه، ويا من لا تفني خزائنه المسائل، ويا من لا تبدل حكمته الوسائل، ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين، ويا من لا يعنيه دعاء الداعين. هذه مجموعة من المفاهيم والمطالب يقدمها الإمام سلام الله عليه أمام طلبته كتمهيد لاختصاص طلب الحوائج بالله سبحانه وتعالى. نعرض لها على التفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبتي، وعنت الوجوه لخشيتي، وانقاد كل عظيم لعظمتي، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو قصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي صفي الإله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر مع شذرات مما روته كتب الحديث المعتبرة من قصص الدعاء المستجاب، والتي تعلمنا كيف نلجأ إلى الله جلت قدرته في المهمات، فكونوا معنا مشكورين ومأجورين.